بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، بادئ ذي بدء أعتذر على هذا التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر على صبركم. هذا اليوم هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية النوعية التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها والمنظمين لها والحاضرين لها خير الجزاء، وأن يجعلها من الأعمال الصالحة التي يحفظها الله عز وجل لهم وتسرهم عند لقائه سبحانه وتعالى. هذه الدورة كما تعلمون نتكلم فيها عن الأئمة الأربعة، عن شيء من سيرهم وفضلهم ومكانتهم، نبين مكانتهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونذب عن أعراضهم، ونبين مواقف أهل العلم من أهل السنة والجماعة منهم رحم الله عز وجل الجميع، ونقف مع بعض حكمهم وفوائدهم التي هي منهج في الحياة وطلب العلم والسير إلى الله عز وجل. مع الوقوف عند بعض المسائل التأصيلية التي تتعلق بالتفقه على المذاهب الأربعة من المسائل التي يحتاجها المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، وبحمد الله في اليومين الأولين انتهينا من القسم الأول المتعلق بالأئمة الأربعة، وفي هذا المجلس نبدأ الكلام عن بعض المسائل التأصيلية التي تتعلق بهؤلاء الأئمة الأعلام وبفقههم ومذاهبهم رحمهم الله عز وجل وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ونبدأ بمسألة تأصيلية عظيمة كثر فيها كلام أهل العلم والأخذ والرد بين العلماء فيها، ألا وهي قضية التمذهب. وقد اختلف الناس في التمذهب على أقوال، فللعلماء في الجملة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فقال بعضهم: لا يجوز التمذهب، والتمذهب حرام، وبدعة محدثة لا يجوز العمل بها. قالوا: لأن عدم التمذهب كان صنيع المتقدمين، فإنه ما عرف التمذهب إلا بعد وجود الأئمة الأربعة، أما قبل ذلك في صدر الأمة في زمن الصحابة وزمن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين فإنه لم يكن هناك تمذهب، فلم يكن هناك من يتمذهب بمذهب ابن عباس أو مذهب ابن عمر أو مذهب ابن الزبير أو غير ذلك، مع كثرة مسائل الصحابة وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. كما قالوا: إن الأدلة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة تشمل جميع المسلمين ولا يخرج عنها أحد من المسلمين، فواجب على كل مسلم أن يتجرد للدليل وألا يتمذهب. قالوا: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. قالوا: فهذا خطاب من الإمام أحمد رحمه الله عز وجل للعموم، يقول لعامة الناس: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا غيرهم ولا غيرهم، ولكن خذ من حيث أخذ. قالوا: فالواجب على كل مسلم أن يرجع إلى الدليل بحسب قدرته، إما مباشرة بأن يرجع هو إلى الدليل إن كان قادرا، وإما بواسطة عالم من علماء زمانه يسأله عن الحكم بدليله ويأخذ بالدليل عن طريق هذا العالم. وقد نصر هذا القول أقوام من أهل العلم قديما وحديثا. والقول الثاني: قال بعضهم: يجب التمذهب، يجب التمذهب، فهم يقابلون القول الأول تماما، القول الأول يقول حرام، هؤلاء يقولون واجب، يجب التمذهب، ومن لم يتمذهب فهو ضال سالك طريقا من طرق الضلالة. لماذا؟ قالوا: لأنه الأمر الذي أجمع عليه المتأخرون بعد الأئمة الأربعة. فهذا أمر استقر عليه الإجماع بزعمهم أنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب ويأخذ بالمذهب الذي يرى أنه أولى بالحق، فإن رأى أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الأولى بالحق فإنه يجب عليه أن يلزم مذهب أبي حنيفة، ولا يجوز له أن يتركه. ومن رأى أن الأولى بالحق مذهب أن الأولى بالحق مذهب مالك يجب عليه أن يلتزمه، وهكذا. والقول الثالث: قال بعض أهل العلم: يجوز الانتساب إلى مذهب من المذاهب ويحرم التعصب. فقالوا: إن الانتساب إلى مذهب من المذاهب بأن يقول الإنسان أنا حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي جائز، لكن يحرم التعصب، فيجب على المسلم إذا ظهر له الحق أن يتبعه سواء كان في المذهب الذي ينتسب إليه أو في غير المذهب الذي ينتسب إليه. قالوا: أما الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا قد وقع عليه الإجماع العملي والقولي، فإنا نجد أهل العلم على مر التاريخ بعد ظهور الأئمة الأربعة لا ينكرون على من ينتسب إلى مذهب، وقد نص جمع من أهل العلم على الإجماع على جواز الانتساب إلى مذهب من المذاهب. أما التعصب فالتعصب حرام، لأنه بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يرد الحق بإجماع أهل العلم، من الضلالة أن يرد المسلم الحق. فإذا ظهر للإنسان الحق لا يجوز له أن يرده من أجل المذهب، فالتعصب حرام. هذه أقوال أهل العلم في مسألة التمذهب، والخلاف في هذه المسألة يعود إلى ثلاثة أسباب. الخلاف على هذه الأقوال يعود إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول عدم تحرير مصطلح التمذهب، فإن التمذهب في لسان أهل العلم يراد به معنيان وليس معنى واحدا. أما المعنى الأول فهو الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، وكأن يقول إنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ويزيد بعض أهل العلم أن يقول ظاهري، فيذكرون المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة والجماعة مذهب الظاهرية. ويقابل التمذهب هنا بهذا المعنى اللامذهبية، ومعناه أن لا ينسب الإنسان نفسه إلى مذهب من المذاهب، فلا ينسب نفسه إلى حنفية ولا إلى مالكية ولا إلى شافعية ولا إلى حنابلة، وإنما يتحرى الحق ويطلب الحق من أقوال أهل العلم. فهذا المعنى الأول، مجرد الانتساب النسبة. والمعنى الثاني يراد بالتمذهب التزام أقوال إمام معين لا يخرج عنها المسلم، التزام أقوال إمام معين لا يخرج عنها المسلم. حتى قال بعضهم إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته، إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته. المعلوم أن المسلم لا يجوز له أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فكذلك من قلد إماما لا يجوز له أن يترك قوله، أن يترك قوله. فهذا المعنى الثاني بعض أهل العلم يسميه بالتمذهب، وبعض أهل العلم يسميه بالتعصب، والحقيقة أن التعصب هو أولى به أن يسمى بالتعصب المذهبي، بحيث يتعصب الإنسان للمذهب حتى يلزم به الناس. ويقابل التمذهب بهذا المعنى اللامذهبية، بمعنى عدم التزام أقوال إمام معين، بل يأخذ المسلم ما نصره الدليل من أقوال العلماء المعتبرين، ومنهم الأئمة الأربعة. فإذا كان قول أبي حنيفة رحمه الله أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول مالك رحمه الله أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول الشافعي أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول أحمد أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول عالم قبل الأئمة الأربعة أحظى وأولى بالدليل أخذ به، وهكذا. فهو يدور مع الدليل حيث دار، وينتقي من أقوال أهل العلم ما كان أولى بالدليل لا بالتشهي. ما ينتقي من أقوال العلماء بالتشهي، فمرة يأخذ بقول أبي حنيفة، ومرة يأخذ بقول مالك، ومرة يأخذ بقول الشافعي، ومرة يأخذ بقول أحمد، لأن هذا يوافق هواه. لا، فإن الأخذ بالتشهي حرام بالإجماع، ولا بالترخص بأن يبحث في كل مسألة عن أسهل قول ويأخذ به. فإن العلماء قالوا من تتبع الرخص تزندق. ليس المقصود من تتبع الرخص الشرعية، فإن الرخص الشرعية شرعية، ولكن المقصود أن يبحث في كل مذهب عن أسهل قول، أو في كل مسألة عن أسهل قول، فيشكل من أقوال العلماء قولا لا يقول به أحد، فهذا حرام بإجماع المسلمين. مثال ذلك مثلا أن يأتي الإنسان إلى الحج، للحج، فينظر في المذاهب فيرى أن طواف القدوم قال الجمهور إنه سنة، وقال المالكية إنه واجب، فيأخذ بقول الجمهور، لا لأن الدليل يدل عليه، لا، لكن لأنه قالوا إنه سنة ليس واجبا. يأتي إلى السعي فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة، فيأخذ بهذا القول. ثم يأتي إلى المبيت بمزدلفة فيجد من أهل العلم من قال إنه سنة، فيأخذ به. المبيت بمنى يجد من أهل العلم من قال إنه سنة، فيأخذ به. رمي الجمار يجد من أقوال من بعض أهل العلم من قال إنه سنة، وما أقوله كله واقع في الفقه، فيأخذ به. يأتي إلى طواف الإفاضة فيجد من أهل العلم من قال تكفي أربعة أشواط، إذا أتى بها صح طوافه وعليه دم يجبر الباقي، فيأخذ بهذا. ويأتي إلى طواف الوداع فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة، فيأخذ به. فيذهب إلى الحج ليقف بعرفة لحظة ويطوف أربعة أشواط ويمشي. هذا القول لم يقل به أحد، لأن الذي قال هنا سنة قال هذا واجب، والذي قال هذا سنة قال هذا واجب. فيأتي من هذا الترخص بقول لم يقل به أحد من أهل العلم. يأتي مثلا إلى النكاح فيجد من أهل العلم من قال إن الولي ليس شرطا في صحة النكاح، بل تزوج المرأة نفسها، فيأخذ بهذا القول حتى ما يذهب إلى الولي ويرفض أو نحو ذلك. يجد أن من بعض أهل العلم من قال إنه في النكاح في الإعلان يكفي أن يعلم الشاهدان، فيأخذ بهذا. يجد من أهل العلم من قال إنه لا يجب الإشهاد عند العقد ولكن يجب عند الدخول، فيأخذ بهذا. فهذا النكاح بهذه الصورة الملفقة لا يصححه أحد. لو عرضته على الحنفي أبطله لعلة، لو عرضته على المالكي أبطله لعلة، لو عرضته على الشافعي أو الحنبلي أبطله لعلة. فهذا لا يجوز، فلا يجوز الانتقاء من كلام أهل العلم بالتشهي ولا بتتبع الأخف، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل من أقوال العلماء، وهذا يسمى لا مذهبية بالنسبة للمعنى الثاني. وإذا نظرنا في كلام العلماء المختلفين في التمذهب نجد أن كلام أكثر أكثر المانعين، إنما هو عن التعصب، عن التمذهب بمعنى لزوم قول لا يخرج عنها الإنسان. أما التمذهب بمعنى النسبة فما عندهم فيه إشكال. ونجد أن كلام كثير من الموجبين يتعلق بالتمذهب بمعنى النسبة إلى مذهب، ألا يكون الإنسان مطلقا. وأما التعصب فليس بواجب عندهم، وإن كنا وجدنا من العلماء من يوجب التمذهب بالمعنيين، ووجدنا من العلماء من يحرم التمذهب بالمعنيين، لكن الغالب على العلماء هو على ما ذكرنا. ولو حرر المصطلح لقل الخلاف، وهذا في الحقيقة يوجد في كثير من الخلاف، لو حررنا المصطلحات لضاق الخلاف بين العلماء. الأمر الثاني المؤثر في هذه المسألة دعوى غلق باب الاجتهاد، فإنه ادعى بعض أهل العلم بعد الأئمة الأربعة أن باب الاجتهاد أغلق على الأمة، فلم يبق لأحد اجتهاد، انتهى الاجتهاد بالأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد لا يتجزأ. قالوا بعد الأئمة الأربعة لا يوجد عالم عنده قدرة على الاجتهاد المطلق، والاجتهاد لا يتجزأ، إما اجتهاد مطلق أو لا اجتهاد. هذه الدعوة أثرت في هذه المسألة، لأن الذين قالوا إن باب الاجتهاد أغلق ما بقي عندهم إلا التقليد، ما فيه اجتهاد بأي نوع من الأنواع، لا اجتهاد استنباط ولا اجتهاد اتباع كما سيأتي إن شاء الله، فما فيه إلا التقليد، وهذه الدعوة باطلة، فإن الاجتهاد باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت الأمة، كما أن الاجتهاد قد يتجزأ، فقد نجد عالما مجتهدا في الفرائض وصل إلى درجة الاجتهاد في الفرائض، وإن لم يكن مجتهدا في غير الفرائض، وقد نجد عالما مجتهدا في العبادات، عنده قدرة على الاستنباط للنوازل وغيرها، وقد نجد عالما مجتهدا في المعاملات دون غيرها. هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. ومن لطيف استدلال بعض أهل العلم على بطلان دعوى إغلاق باب الاجتهاد أنهم قالوا دعوى إغلاق باب الاجتهاد حكم عظيم، فإن كان الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله، وإن لم يكن الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله. كيف؟ يقولون إذا كان الذي قالها مجتهدا إذن الاجتهاد موجود لم يغلق، فقوله إن الاجتهاد قد أغلق بابه باطل بدليل وجوده هو، وإن لم يكن مجتهدا فقوله أيضا باطل، لأن هذا القول لا يجوز إلا من مجتهد، فدل ذلك على أن هذه الدعوة ليست صحيح. والأمر الثالث درجات الناس في الحكم والدليل، هل الناس في الحكم والدليل على درجة واحدة أو على درجتين أو على ثلاث درجات؟ فقال بعض أهل العلم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة، الكل يجب عليهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة، العالم وطالب العلم والعامي بحسب قدرته، فالناس كلهم درجة واحدة وكلهم مخاطبون بالأدلة الدالة على الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقال بعض أهل العلم بل الناس على درجتين، مجتهد وغير مجتهد. مجتهد الذي يستطيع الاستنباط من الأدلة، وهذا له شروط كثيرة عند أهل العلم لابد أن تتوفر فيه، وهذا له الحق في الاجتهاد والاستنباط والنظر في الأدلة. وغير مجتهد، ما دام أنه ليس مجتهدا فهو عامي، يجب عليه التقليد. فجعلوا من العلماء من هم من العامة، يعني مثلا النووي عندهم من الشافعية من العامة. كيف من العامة؟ يجب عليه التقليد لأنه ليس مجتهدا. ابن قدامة من الحنابلة من العامة، يجب عليه التقليد. لماذا؟ لأنه ليس مجتهدا. فما دام أنه سقط عن درجة الاجتهاد إذن هو عامي، يجب عليه التقليد. وبالتالي طلاب العلم من العامة يجب عليهم التقليد، ومن باب أولى عامة المسلمين يجب عليهم التقليد لأنهم غير مجتهدين. ومن أهل العلم من قال الناس ثلاث طبقات: مجتهد ومتبع ومقلد. مجتهد هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ويستطيع أن يستنبط بنفسه، ينظر في القرآن فيستنبط الحكم، ينظر في الحديث فيستنبط الحكم، وهذا المجتهد. والثاني هو المتبع، وهو الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد لكنه يميز بين الأدلة، يعرف أن هذا عام وهذا خاص، هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب وهذا أمر مقيد، يعرف أنواع الدلالات، درس أصول الفقه لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد، وهذا لا شك أنه موجود. فهذا يجب عليه الاتباع، ومعنى الاتباع أن ينظر في الأرجح، ليس له أن يستنبط حكما، لا، لأنه ليس مجتهدا، لكن ينظر في كلام العلماء فيأخذ بما ترجح ويفتي بما ترجح. فلو اختلف الإمام أحمد مع الإمام مالك في مسألة، ينظر في كلام الإمام أحمد ودليل الإمام أحمد، وينظر في كلام الإمام مالك ودليل الإمام مالك، ويوازن بينهما ويختار الراجح ويعمل به ويفتي به. فهذه منزلة الاتباع. وأما منزلة التقليد فهي منزلة العامي الذي لا يميز بين الأدلة، نعم يعرف قول الله، يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف الدلالات. فهذا العامي يجب عليه أن يقلد. ما معنى أن يقلد؟ أن يسأل عالما، سواء كان العالم حيا من العلماء الكبار الأحياء، أو كان العالم ميتا وقد قرر المسألة ونقلت عنه، فهذا يجب عليه أن يقلد. ولا شك أن الناظر ببصيرة يدرك أن القول الصحيح في هذا الأمر أن الناس على ثلاث درجات، ليسوا على درجة واحدة. فإنا نعلم يقينا أن العامية لو نظر في القرآن ليلا ونهارا لما استطاع أن يستنبط الحكمة، نعم يفهم ما تقوم به الحجة لكن لا يستطيع أن يستنبط حكما. وبإجماع العلماء لا يجوز أن يسلط العامي على استنباط الأحكام، فالقول إن الناس على درجة واحدة غير صحيح، فإن أراد هؤلاء بقولهم إن الناس على درجة واحدة ما ذكرته أولا أن من كان يستطيع الاستنباط يجب عليه أن يستنبط، ومن كان لا يستطيع يجب عليه أن يسأل عالما حيا ولا يجوز أن يرجع إلى كتب الفقهاء، فإن هذا تفريق بلا مفرق. كيف نفرق بين العلماء؟ هذا مالك، يعني هل نقول له اسأل العالم الموجود في زماننا ولا يجوز لك أن تسأل الإمام مالك، أن تسأل الإمام مالكا الذي أفتى في هذه المسألة في كتبه؟ لا شك أن هذا لا يستقيم، بل نقول له أن يسأل عالما سواء كان حيا أو كان ميتا. وأما من قالوا إن الناس على درجتين فقط، فإن الواقع يرد كلامهم، فإن نجد من علماء المذاهب من يجتهد في المذهب، ونجد من العلماء من يميز بين الأدلة، ونجد من طلاب العلم من يميز بين الأدلة، ومن ميز بين الأدلة فقد علم، فيجب عليه أن يأخذ بما علم، ولا يجوز له أن يقلد غيره في خلاف ما علم أنه الحق. فالراجح أن الناس على ثلاث درجات. ولذلك أقول إن الحق في مسألة التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين، من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب ولا يجب عليه ذلك، فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة، إلى واحد من المذاهب المعروفة جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه، لكن لا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب ويجوز للمسلم أن لا ينتسب. وأما التعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب فهذا حرام، لا يجوز أبدا. بل إن نقول إنه يجوز للمسلم أن يأخذ بقول أي عالم من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليل على قوله. وأما إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز الخروج عنه فهذا لا يجوز. وإيجاب الانتساب إلى مذهب معين لا يجوز، وإنما هو جائز ليس بواجب. ولا يجوز التعصب، لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على الإيجاب، ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليل، ولأن هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة فكيف يكون واجبا بعدهم؟ هذا ما كان واجبا على صدر الأمة، فكيف يكون واجبا على المتأخرين من الأمة؟ الشريعة واحدة، ولم تأتي شريعة جديدة بعد الأئمة الأربعة. فما دام أن الانتساب إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا، فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة يقينا. أيضا لو كان الالتزام بمذهب واجبا لكان مذهب الصحابة أولى من مذهب من بعدهم، والصحابة لا يستطيع أحد أن يقول إنه ليست لهم مسائل. الصحابة لهم مسائل كثيرة جدا. ومن قرأ فقط مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وجد الثروة الفقهية الكبرى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا أن تقليد ابن عباس رضي الله عنهما أولى من تقليد الأئمة الأربعة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن تقليد صحابي بعينه واجب، فمن باب أولى أن لا يكون تقليد من بعدهم ممن هم دونهم وإن كانوا من أهل الفضل والعلم والتقى واجبا. الحق كان معروفا قبل الأئمة الأربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينهم قبل الأئمة الأربعة، فهل كانت معاملتهم صحيحة مع أنهم ليسوا على المذاهب الأربعة أو لم تكن صحيحة؟ لا شك أنها كانت صحيحة. ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما ذكرناه، يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد: قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الشاب لم يستسغ هذا، فقال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فعاد الشاب قال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العاقد: قل كما قال في الأول. قال: يعني لا يصح عقدي إلا إذا قلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ قال: نعم. قال: فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ قبل أن يوجد أبو حنيفة عقد على لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت. وهذا أمر ظاهر جدا، لم يظهر الحق على لسان الأئمة الأربعة وكان مفقودا قبله. فالقول بوجوب التزام قول إمام معين من الأئمة الأربعة قول لا حظ له من الأدلة، ولا يتفق مع تاريخ الأمة السابق للأئمة الأربعة، ولا يتفق مع منهج الأئمة الأربعة. إذا كان كل إمام من الأئمة الأربعة أثبت لنفسه أنه يخطئ وأوجب على من يتبعه أن يترك قوله إذا خالف الدليل، فكيف يأتي من بعدهم ويقولون يجب على كل مسلم أن يلزم قول إمام من الأئمة؟ ولذلك لما ذكر الذهبي رحمه الله قول بعضهم الذي ذكرته أولا إن المقلد مع إمامه كالنبي مع الأمة، أو إن المقلد مع إمامه كالأمة مع النبي، قال معلقا: قوله لا تحل له مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر. حجته في تلك المسألة أقوى، فعليه اتباع الدليل. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل كلاما نفيسا جدا في هذه القضية، فقال: فالمقلدون، المقلدون يعني الأئمة الذين يقلدون والعلماء الذين يقلدون، فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد لهم، ثم أئمة التابعين، ثم ذكر علماء منهم الأئمة الأربعة، ثم ذكر علماء منهم البخاري وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، ثم ذكر اشتهار المذاهب الأربعة، ثم قال كلاما نفيسا، قال: ولا بأس بمذهب داود، أي الظاهري، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. ثم ذكر رحمه الله بعض ما ذكره المالكية في تحسين مذهب الإمام مالك بذكر فضل الإمام مالك، ثم قال معلقا رحمه الله عز وجل: ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي عن ادعاء مثل ذلك لإمامه. كل إمام من الأئمة الأربعة له فضائل، ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا بد أن يرضخ للدليل ويسلم للدليل. والأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل كلهم قد أمروا الناس باتباع الدليل وبترك أقوالهم إلى الدليل، كما نقلنا عنهم سابقا. ولذلك قال العلامة محمد بن سعيد الحنفي في منظومة له: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل. وقول أعلام الهدى، يقصد الأئمة الأربعة، لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، يعني لا يجوز العمل بقولنا بمجرد أن قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، لا بد من دليل. فيه دليل الأخذ بالحديث، فالقول المنصور هو الذي نصره الدليل، وأغلب الأدلة من السنة. فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، ذاك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن الأئمة الأربعة وفيما بعدهم، يجب الأخذ بما دل عليه الدليل. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل كلام لأي عالم منه مقبول ومنه مردود، سوى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول كله. قال: والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهدى الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. إذا كنت ترى فضل الأئمة الأربعة فهذا كلامهم الذي أفصلوه وهو المتفق مع الكتاب والسنة، فإن في هذا المنفعة. وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة ويربون عليه كما تقدم معنا. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فقد جاءه رجل كان قاضيا مفتيا وكان على المذهب الحنفي فقال: أستشيرك في أمر. قال لشيخ الإسلام ابن تيمية: أستشيرك في أمر. قال له: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي، أريد أن أنتقل عن مذهب الحنفية. قال: قلت له: ولما تنتقل عن المذهب؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. أنا قرأت المذهب وأنا فقيه قاضي مفتي، فوجدت أن كثيرا من المسائل في مذهبي تخالف الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أنتقل عنه. واستشرت بعض فقهاء الشافعية، فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لن يرتفع هذا عن المذهب، سيبقى أن المذهب فيه مخالفة لبعض الأحاديث. فمعنى كلامهم قالوا له: لا فائدة من تركك للمذهب، بل ابق على المذهب. قال: وأشار علي بعض شيوخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. طريقة المتصوفة دائما الدروشة. وقد قال الشافعي: ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله. ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، لأنه منهج قائم على غير هدى. قالوا له، ما قالوا له ابحث، ما قالوا له، قالوا: تضرع إلى الله واسأل الله عز وجل الهداية. فلم يشيروا عليه بأمر يتعلق بهذا. فماذا تشير به أنت علي؟ قال شيخ الإسلام فيما يرويه عنه ابن القيم، وهذا في إعلام الموقعين: قلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام. وهذا الواقع في كل مذهب، اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، قسم من مسائل المذهب الحق ظاهر بين وقول الإمام في المذهب موافق للكتاب والسنة، فهذا اقض به وافت به. طيب النفس منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه الحق. قال وقسم، هذا الثاني، مرجوح ومخالفه معه الدليل. قسم من مسائل المذهب مرجوح ومخالفه معه الدليل فيما ظهر لك، فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، يعني اتركه إلى الحق. وقسم، هذا الثالث، من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة متقاربة. مسألة اجتهادية اختلف فيها الأئمة والأدلة متقاربة، لم يظهر الدليل، الأدلة متقاربة. مثال ذلك مثلا مسألة زكاة الحلي الذي يعد للاستعمال، مسألة في الحقيقة الأدلة فيها متقاربة، وإن كنت أرجح وجوب الزكاة، لكن من نظر في المسألة بفقه وجد الأدلة متقاربة اجتهادية. ومثل بعض مسائل السفر ونحو ذلك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، أنت مخير، لأن هذه المسائل اجتهادية وتقاربت فيها أدلة أهل العلم. فقال جزاك الله خيرا. وهذا يا إخوة في كل مذهب، لو سبرنا المذاهب الأربعة لوجدنا في كل مذهب هذه الأقسام الثلاثة. قسم يظهر لك بالدليل أنه الراجح وأنه الصحيح فهذا تلزمه. قسم يظهر لك بالدليل أنه مرجوح فهذا لا يجوز لك أن تعمل به. وقسم متردد لأن المسألة اجتهادية وتجاذبتها الأدلة القوية، فهذا أنت مخير، إن شئت أن تقلد الإمام فيها وإن شئت أن تقلد إماما آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي قرره أهل العلم. فالعبرة بالدليل. وإذا نظرنا في فقه الأئمة الأربعة نجد شيئا عجيبا، نجد أن كل إمام تميز بميزة مؤثرة في الفقه. فإذا نظرنا إلى الأئمة جميع وجدنا أنهم جميعا يستوون في القرآن، كلهم يحفظون القرآن ويستوون في القرآن. أما في الحديث فنجد أن الإمام مالكا والإمام أحمد قد تميزا في باب الحديث وحفظ الحديث ورواية الحديث. وإذا جئنا إلى الشافعي نجد أنه تميز بالقوة في العربية، والقوة في العربية مؤثرة في فهم الدلالات، لأن قواعد الدلالات عند أهل العلم تدور على اللغة العربية. كما أنه تميز رحمه الله بمعرفة الناسخ والمنسوخ حتى قال الإمام أحمد: ما عرفت الناسخ والمنسوخ حتى رأيت الشافعي. فتميز بهذا الأمر. وإذا نظرنا في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجدنا أنه تميز في القياس والتدقيق في الرأي. فمن أخذ بالراجح من أقوالهم جمع ما تميزوا به، حصلت له القوة التي تميز بها كل إمام. فهذا الطريق الذي هو وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل ولو خالف المذهب هو الذي دل عليه القرآن. الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل النزاع بينكم في شيء، ما الواجب؟ ردوه إلى الله. كيف نرده إلى الله؟ نرده إلى القرآن والرسول. كيف نرده إلى الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ نرده إلى السنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل هذا على أن هذا من خصائص المؤمنين، أنهم عند التنازع يردون إلى الكتاب والسنة. فإذا اختلف الأئمة الأربعة، هل يجوز لنا أن نقول يجب أن نلزم قول إمام، أو نقول ما قال ربنا فردوه إلى الله والرسول ذلك خير لكم في دينكم وأحسن تأويلا؟ التأويل هنا بمعنى العاقبة، أي وأحسن عاقبة لكم، وهو الذي دلت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع في أمته، ما المخرج؟ ما الواجب؟ فعليكم بسنتي. فيكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما على أقوال أتباعه عند التنازع، فيرد إلى السنة وجوبا. وأجمع على هذا أهل العلم، كما قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما يدل على حسن هذه الطريقة وجمالها التي هي الواجب الشرعي ودلت عليه الأدلة، أنه بهذه الطريقة لا يهجر إمام من أئمة المسلمين، بل يؤخذ من قول الإمام ما وافق الدليل. فتارة نأخذ بقول أبي حنيفة رحمه لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول مالك لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول الشافعي لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول أحمد لأن الدليل دل عليه رحم الله الجميع. فلا نهجر واحدا من الأئمة. أما القول بوجوب التزام مذهب معين ففي هذا هجر لبقية أئمة الإسلام وتجريد لهم من الحق. الذي يقول يجب التزام مذهب أبي حنيفة، ما معنى هذا؟ أنه يجب ترك كلام الإمام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد رحم الله الجميع، وأن الحق كله مع أبي حنيفة رحمه الله. إذن الذي مع الأئمة الآخرين ليس بحق، وهذا سوء أدب مع الأئمة لا تأتي الشريعة به. فهذا يدل على حسن هذه الطريقة، كما أن القول بوجوب التزام قول إمام معين سبب لفرقة المسلمين والتعادي بينهم والبغي بينهم، بل البغي حتى على الأئمة. للأسف لما ظهر التعصب والتزام مذهب إمام معين دون غيره، سار بعض المسلمين يوالون على المذهب، فيحبون من على مذهبهم ويبغضون المسلم الذي على مذهب آخر. بل ظهرت مسائل لا ينقضي العجب منها، فأخذ المتعصبون يبحثون مسألة: هل تصح صلاة الشافعي خلف الحنفي؟ حتى فرقوا المسلمين في المسجد الحرام، فكان إلى عهد الدولة المباركة الدولة السعودية في المسجد الحرام 4 محاريب، كل جهة من الكعبة أمامها محراب. كيف؟ هذا محراب الأحناف، وهذا محراب المالكية، وهذا محراب الشافعية، وهذا محراب الحنابلة، ما يصلون مع بعض. أمام الكعبة 4 محاريب، ونص بعض المتأخرين من الحنفية أو من الشافعية وجدت في المذهبين أنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية ولا يجوز أن ينكح الشافعية، والمقابلون قالوا يجوز أن ينكح الكتابية بشروطها ولا يجوز أن ينكح حنفية، بل بغوا على الأئمة ووضعوا الأحاديث زورا في ذم الأئمة، حتى روى بعضهم كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على أمتي رجل هو أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي. وجرؤ بعض الناس على تلقيب أبي حنيفة رحمه الله بألقاب لا يجوز أن يلقب بها، وكل هذا مضاد لقول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب هو لزوم الدليل، وهذا هو الذي نص عليه المحققون من أهل العلم. وأنقل لكم بعض عبارات بعض أهل العلم: قال ابن معمر رحمه الله عز وجل: هنا شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعون العلم، فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. هذا لا يجوز ما دام أنه ليس مجتهدا مطلقا أن ينسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. قال: واستقرت هذه الشبهة الشيطانية في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه بكل شيء، وإن خالف نص الكتاب أو السنة. فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله ولا تجوز مخالفته. فلو رأوا واحدا من المقلدين قد خالف مذهبه وقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به، قالوا هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد. وهذه الشبهة يا إخوة الآن يكررها بعض طلاب العلم، ويقولون الذين يدعون إلى الاتباع والترجيح بالأدلة هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى الاجتهاد المطلق، ولذلك هم اليوم يدعون إلى العودة إلى الفقه المذهبي الذي هو محض التقليد وليس اعتبار أقوال الأئمة والنظر في الدليل. قال ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين، وإن كان إنما قلد إماما لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم، ما ردوا نص الإمام إلى الدليل، ردوا الدليل إلى نص الإمام. فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه، قالوا هذا الدليل على الرأس والعين، وإن خالفه ردوه. يردون ماذا؟ قول الإمام كما أوصى الإمام؟ الجواب لا، يردون ماذا؟ الدليل من أجل مخالفته لقول الإمام. ثم بين رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل وإن كان موافقا لقول إمام غير إمامه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم، تريدون أن نتوقف ونكمل بعد الصلاة؟ طيب لعلنا نتوقف ونكمل بعد الصلاة، لأن الوقت الذي يعني حدده الإخوة للوقوف قد حان، فلعلنا
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، بادئ ذي بدء أعتذر على هذا التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر على صبركم. هذا اليوم هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية النوعية التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها والمنظمين لها والحاضرين لها خير الجزاء، وأن يجعلها من الأعمال الصالحة التي يحفظها الله عز وجل لهم وتسرهم عند لقائه سبحانه وتعالى. هذه الدورة كما تعلمون نتكلم فيها عن الأئمة الأربعة، عن شيء من سيرهم وفضلهم ومكانتهم، نبين مكانتهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونذب عن أعراضهم، ونبين مواقف أهل العلم من أهل السنة والجماعة منهم رحم الله عز وجل الجميع، ونقف مع بعض حكمهم وفوائدهم التي هي منهج في الحياة وطلب العلم والسير إلى الله عز وجل. مع الوقوف عند بعض المسائل التأصيلية التي تتعلق بالتفقه على المذاهب الأربعة من المسائل التي يحتاجها المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، وبحمد الله في اليومين الأولين انتهينا من القسم الأول المتعلق بالأئمة الأربعة، وفي هذا المجلس نبدأ الكلام عن بعض المسائل التأصيلية التي تتعلق بهؤلاء الأئمة الأعلام وبفقههم ومذاهبهم رحمهم الله عز وجل وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ونبدأ بمسألة تأصيلية عظيمة كثر فيها كلام أهل العلم والأخذ والرد بين العلماء فيها، ألا وهي قضية التمذهب. وقد اختلف الناس في التمذهب على أقوال، فللعلماء في الجملة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فقال بعضهم: لا يجوز التمذهب، والتمذهب حرام وبدعة محدثة لا يجوز العمل بها. قالوا: لأن عدم التمذهب كان صنيع المتقدمين، فإنه ما عرف التمذهب إلا بعد وجود الأئمة الأربعة، أما قبل ذلك في صدر الأمة في زمن الصحابة وزمن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين فإنه لم يكن هناك تمذهب، فلم يكن هناك من يتمذهب بمذهب ابن عباس أو مذهب ابن عمر أو مذهب ابن الزبير أو غير ذلك، مع كثرة مسائل الصحابة وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. كما قالوا: إن الأدلة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة تشمل جميع المسلمين، ولا يخرج عنها أحد من المسلمين، فواجب على كل مسلم أن يتجرد للدليل وألا يتمذهب. قالوا وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذوا. قالوا فهذا خطاب من الإمام أحمد رحمه الله عز وجل للعموم، يقول لعامة الناس: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا غيرهم، ولكن خذ من حيث أخذ. قالوا فالواجب على كل مسلم أن يرجع إلى الدليل بحسب قدرته، إما مباشرة بأن يرجع هو إلى الدليل إن كان قادرا، وإما بواسطة عالم من علماء زمانه يسأله عن الحكم بدليله ويأخذ بالدليل عن طريق هذا العالم. وقد نصر هذا القول أقوام من أهل العلم قديما وحديثا. والقول الثاني، قال بعضهم: يجب التمذهب. فهم يقابلون القول الأول تماما، القول الأول يقول حرام، هؤلاء يقولون واجب، يجب التمذهب، ومن لم يتمذهب فهو ضال سالك طريقا من طرق الضلالة. لماذا؟ قالوا: لأنه الأمر الذي أجمع عليه المتأخرون بعد الأئمة الأربعة. فهذا أمر استقر عليه الإجماع بزعمهم أنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب ويأخذ بالمذهب الذي يرى أنه أولى بالحق. فإن رأى أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الأولى بالحق، فإنه يجب عليه أن يلزم مذهب أبي حنيفة، ولا يجوز له أن يتركه. ومن رأى أن الأولى بالحق مذهب مالك يجب عليه أن يلتزمه، وهكذا. والقول الثالث، قال بعض أهل العلم: يجوز الانتساب إلى مذهب من المذاهب ويحرم التعصب. فقالوا إن الانتساب إلى مذهب من المذاهب بأن يقول الإنسان أنا حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي جائز، لكن يحرم التعصب، فيجب على المسلم إذا ظهر له الحق أن يتبعه، سواء كان في المذهب الذي ينتسب إليه أو في غير المذهب الذي ينتسب إليه. قالوا: أما الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا قد وقع عليه الإجماع العملي والقولي، فإن نجد أهل العلم على مر التاريخ بعد ظهور الأئمة الأربعة لا ينكرون على من ينتسب إلى مذهب. وقد نص جمع من أهل العلم على الإجماع على جواز الانتساب إلى مذهب من المذاهب. أما التعصب فالتعصب حرام، لأنه بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يرد الحق، بإجماع أهل العلم، من الضلالة أن يرد المسلم الحق. فإذا ظهر للإنسان الحق لا يجوز له أن يرده من أجل المذهب، فالتعصب حرام. هذه أقوال أهل العلم في مسألة التمذهب. والخلاف في هذه المسألة يعود إلى ثلاثة أسباب، الخلاف على هذه الأقوال يعود إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول عدم تحرير مصطلح التمذهب، فإن التمذهب في لسان أهل العلم يراد به معنيان وليس معنى واحدا. أما المعنى الأول فهو الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، وكأن يقول إنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ويزيد بعض أهل العلم أن يقول ظاهري، فيذكرون المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة والجماعة مذهب الظاهرية. ويقابل التمذهب هنا بهذا المعنى اللامذهبية، ومعناه أن لا ينسب الإنسان نفسه إلى مذهب من المذاهب، فلا ينسب نفسه إلى حنفية ولا إلى مالكية ولا إلى شافعية ولا إلى حنابلة، وإنما يتحرى الحق ويطلب الحق من أقوال أهل العلم. فهذا المعنى الأول، مجرد الانتساب النسبة. والمعنى الثاني يراد بالتمذهب التزام أقوال إمام معين لا يخرج عنها المسلم، التزام أقوال إمام معين لا يخرج عنها المسلم. حتى قال بعضهم إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته، إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته. المعلوم أن المسلم لا يجوز له أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فكذلك من قلد إماما لا يجوز له أن يترك قوله، أن يترك قوله. فهذا المعنى الثاني بعض أهل العلم يسميه بالتمذهب، وبعض أهل العلم يسميه بالتعصب. والحقيقة أن التعصب هو أولى به، أن يسمى بالتعصب المذهبي، بحيث يتعصب الإنسان للمذهب حتى يلزم به الناس. ويقابل التمذهب بهذا المعنى اللامذهبية، بمعنى عدم التزام أقوال إمام معين، بل يأخذ المسلم ما نصره الدليل من أقوال العلماء المعتبرين، ومنهم الأئمة الأربعة. فإذا كان قول أبي حنيفة رحمه الله أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول مالك رحمه الله أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول الشافعي أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول أحمد أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول عالم قبل الأئمة الأربعة أحظى وأولى بالدليل أخذ به، وهكذا. فهو يدور مع الدليل حيث دار، وينتقي من أقوال أهل العلم ما كان أولى بالدليل لا بالتشهي. ما ينتقي من أقوال العلماء بالتشهي، فمرة يأخذ بقول أبي حنيفة، ومرة يأخذ بقول مالك، ومرة يأخذ بقول الشافعي، ومرة يأخذ بقول أحمد، لأن هذا يوافق هواه. لا، فإن الأخذ بالتشهي حرام بالإجماع، ولا بالترخص بأن يبحث في كل مسألة عن أسهل قول ويأخذ به. فإن العلماء قالوا من تتبع الرخص تزندق، ليس المقصود من تتبع الرخص الشرعية، فإن الرخص الشرعية شرعية، ولكن المقصود أن يبحث في كل مذهب عن أسهل قول، أو في كل مسألة عن أسهل قول، فيشكل من أقوال العلماء قولا لا يقول به أحد، فهذا حرام بإجماع المسلمين. مثال ذلك مثلا أن يأتي الإنسان إلى الحج فينظر في المذاهب فيرى أن طواف القدوم قال الجمهور إنه سنة وقال المالكية إنه واجب، فيأخذ بقول الجمهور لا لأن الدليل يدل عليه لا، لكن لأنه قالوا إنه سنة ليس واجبا. يأتي إلى السعي فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ بهذا القول، ثم يأتي إلى المبيت بمزدلفة فيجد من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ به، المبيت بمنى يجد من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ به، رمي الجمار يجد من أقوال من بعض أهل العلم من قال إنه سنة وما أقوله كله واقع في الفقه فيأخذ به، يأتي إلى طواف الإفاضة فيجد من أهل العلم من قال تكفي أربعة أشواط إذا أتى بها صح طوافه وعليه دم يجبر الباقي فيأخذ بهذا، ويأتي إلى طواف الوداع فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ به، فيذهب إلى الحج ليقف بعرفة لحظة ويطوف أربعة أشواط ويمشي. هذا القول لم يقل به أحد، لأن الذي قال هنا سنة قال هذا واجب، والذي قال هذا سنة قال هذا واجب، فيأتي من هذا الترخص بقول لم يقل به أحد من أهل العلم. يأتي مثلا إلى النكاح فيجد من أهل العلم من قال إن الولي ليس شرطا في صحة النكاح بل تزوج المرأة نفسها فيأخذ بهذا القول حتى ما يذهب إلى الولي ويرفض أو نحو ذلك. يجد أن من بعض أهل العلم من قال إنه في النكاح في الإعلان يكفي أن يعلم الشاهدان فيأخذ بهذا. يجد من أهل العلم من قال إنه لا يجب الإشهاد عند العقد ولكن يجب عند الدخول فيأخذ بهذا. فهذا النكاح بهذه الصورة الملفقة لا يصححه أحد، لو عرضته على الحنفي أبطله لعلة، لو عرضته على المالكي أبطله لعلة، لو عرضته على الشافعي أو الحنبلي أبطله لعلة، فهذا لا يجوز. فلا يجوز الانتقاء من كلام أهل العلم بالتشهي ولا بتتبع الأخف، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل من أقوال العلماء، وهذا يسمى لا مذهبية بالنسبة للمعنى الثاني. وإذا نظرنا في كلام العلماء المختلفين في التمذهب نجد أن كلام أكثر المانعين إنما هو عن التعصب، عن التمذهب بمعنى لزوم قول لا يخرج عنها الإنسان، أما التمذهب بمعنى النسبة فما عندهم فيه إشكال. ونجد أن كلام كثير من الموجبين يتعلق بالتمذهب بمعنى النسبة إلى مذهب أن لا يكون الإنسان مطلقا، وأما التعصب فليس بواجب عندهم. وإن كنا وجدنا من العلماء من يوجب التمذهب بالمعنيين ووجدنا من العلماء من يحرم التمذهب بالمعنيين، لكن الغالب على العلماء هو على ما ذكرنا. ولو حرر المصطلح لقل الخلاف، وهذا في الحقيقة يوجد في كثير من الخلاف، لو حررنا المصطلحات لضاق الخلاف بين العلماء. الأمر الثاني المؤثر في هذه المسألة دعوى غلق باب الاجتهاد، فإنه ادعى بعض أهل العلم بعد الأئمة الأربعة أن باب الاجتهاد أغلق على الأمة، فلم يبق لأحد اجتهاد، انتهى الاجتهاد بالأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد لا يتجزأ. قالوا بعد الأئمة الأربعة لا يوجد عالم عنده قدرة على الاجتهاد المطلق، والاجتهاد لا يتجزأ، إما اجتهاد مطلق أو لا اجتهاد. هذه الدعوة أثرت في هذه المسألة، لأن الذين قالوا إن باب الاجتهاد أغلق ما بقي عندهم إلا التقليد، ما فيه اجتهاد بأي نوع من الأنواع، لا اجتهاد استنباط ولا اجتهاد اتباع كما سيأتي إن شاء الله، فما فيه إلا التقليد، وهذه الدعوة باطلة، فإن الاجتهاد باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت الأمة، كما أن الاجتهاد قد يتجزأ، فقد نجد عالما مجتهدا في الفرائض وصل إلى درجة الاجتهاد في الفرائض، وإن لم يكن مجتهدا في غير الفرائض، وقد نجد عالما مجتهدا في العبادات، عنده قدرة على الاستنباط للنوازل وغيرها، وقد نجد عالما مجتهدا في المعاملات دون غيرها. هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. ومن لطيف استدلال بعض أهل العلم على بطلان دعوى إغلاق باب الاجتهاد أنهم قالوا دعوى إغلاق باب الاجتهاد حكم عظيم، فإن كان الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله، وإن لم يكن الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله. كيف؟ يقولون إذا كان الذي قالها مجتهدا إذن الاجتهاد موجود لم يغلق، فقوله إن الاجتهاد قد أغلق بابه باطل بدليل وجوده هو، وإن لم يكن مجتهدا فقوله أيضا باطل، لأن هذا القول لا يجوز إلا من مجتهد، فدل ذلك على أن هذه الدعوة ليست صحيحة. والأمر الثالث درجات الناس في الحكم والدليل، هل الناس في الحكم والدليل على درجة واحدة أو على درجتين أو على ثلاث درجات؟ فقال بعض أهل العلم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة، الكل يجب عليهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة، العالم وطالب العلم والعامي بحسب قدرته، فالناس كلهم درجة واحدة وكلهم مخاطبون بالأدلة الدالة على الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقال بعض أهل العلم بل الناس على درجتين، مجتهد وغير مجتهد، مجتهد الذي يستطيع الاستنباط من الأدلة، وهذا له شروط كثيرة عند أهل العلم لابد أن تتوفر فيه، وهذا له الحق في الاجتهاد والاستنباط والنظر في الأدلة، وغير مجتهد ما دام أنه ليس مجتهدا فهو عامي يجب عليه التقليد، فجعلوا من العلماء من هم من العامة، يعني مثلا النووي عندهم من الشافعية من العامة، كيف من العامة؟ يجب عليه التقليد لأنه ليس مجتهدا. ابن قدامة من الحنابلة من العامة يجب عليه التقليد، لماذا؟ لأنه ليس مجتهدا، فما دام أنه سقط عن درجة الاجتهاد إذن هو عامي يجب عليه التقليد، وبالتالي طلاب العلم من العامة يجب عليهم التقليد، ومن باب أولى عامة المسلمين يجب عليهم التقليد لأنهم غير مجتهدين. ومن أهل العلم من قال الناس ثلاث طبقات: مجتهد ومتبع ومقلد. مجتهد هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ويستطيع أن يستنبط بنفسه، ينظر في القرآن فيستنبط الحكم، ينظر في الحديث فيستنبط الحكم، وهذا المجتهد. والثاني هو المتبع، وهو الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد لكنه يميز بين الأدلة، يعرف أن هذا عام وهذا خاص، هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب وهذا أمر مقيد، يعرف أنواع الدلالات، درس أصول الفقه لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد، وهذا لا شك أنه موجود، فهذا يجب عليه الاتباع. ومعنى الاتباع أن ينظر في الأرجح، ليس له أن يستنبط حكما، لا، لأنه ليس مجتهدا، لكن ينظر في كلام العلماء فيأخذ بما ترجح ويفتي بما ترجح. فلو اختلف الإمام أحمد مع الإمام مالك في مسألة، ينظر في كلام الإمام أحمد ودليل الإمام أحمد، وينظر في كلام الإمام مالك ودليل الإمام مالك، ويوازن بينهما ويختار الراجح ويعمل به ويفتي به، فهذه منزلة الاتباع. وأما منزلة التقليد فهي منزلة العامي الذي لا يميز بين الأدلة، نعم يعرف قول الله، يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف الدلالات. فهذا العامي يجب عليه أن يقلد. ما معنى أن يقلد؟ أن يسأل عالما، سواء كان العالم حيا من العلماء الكبار الأحياء، أو كان العالم ميتا وقد قرر المسألة ونقلت عنه، فهذا يجب عليه أن يقلد. ولا شك أن الناظر ببصيرة يدرك أن القول الصحيح في هذا الأمر أن الناس على ثلاث درجات، ليسوا على درجة واحدة، فإنا نعلم يقينا أن العامية لو نظر في القرآن ليلا ونهارا لما استطاع أن يستنبط الحكمة، نعم يفهم ما تقوم به الحجة لكن لا يستطيع أن يستنبط حكما. وبإجماع العلماء لا يجوز أن يسلط العامي على استنباط الأحكام، فالقول إن الناس على درجة واحدة غير صحيح. فإن أراد هؤلاء بقولهم إن الناس على درجة واحدة ما ذكرته أولا، أن من كان يستطيع الاستنباط يجب عليه أن يستنبط، ومن كان لا يستطيع يجب عليه أن يسأل عالما حيا ولا يجوز أن يرجع إلى كتب الفقهاء، فإن هذا تفريق بلا مفرق. كيف نفرق بين العلماء؟ هذا مالك، يعني هل نقول له اسأل العالم الموجود في زماننا ولا يجوز لك أن تسأل الإمام مالك، أن تسأل الإمام مالكا الذي أفتى في هذه المسألة في كتبه؟ لا شك أن هذا لا يستقيم، بل نقول له أن يسأل عالما سواء كان حيا أو كان ميتا. وأما من قالوا إن الناس على درجتين فقط، فإن الواقع يرد كلامهم، فإن نجد من علماء المذاهب من يجتهد في المذهب ونجد من العلماء من يميز بين الأدلة، ونجد من طلاب العلم من يميز بين الأدلة، ومن ميز بين الأدلة فقد علم، فيجب عليه أن يأخذ بما علم، ولا يجوز له أن يقلد غيره في خلاف ما علم أنه الحق. فالراجح أن الناس على ثلاث درجات. ولذلك أقول إن الحق في مسألة التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين، من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب، ولا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة، إلى واحد من المذاهب المعروفة، جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه، لكن لا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب، ويجوز للمسلم أن لا ينتسب. وأما التعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب فهذا حرام، لا يجوز أبدا. بل إن نقول إنه يجوز للمسلم أن يأخذ بقول أي عالم من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليل على قوله. وأما إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز الخروج عنه فهذا لا يجوز. وإيجاب الانتساب إلى مذهب معين لا يجوز، وإنما هو جائز ليس بواجب. ولا يجوز التعصب، لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على الإيجاب. ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليل، ولأن هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة، فكيف يكون واجبا بعدهم؟ هذا ما كان واجبا على صدر الأمة، فكيف يكون واجبا على المتأخرين من الأمة؟ الشريعة واحدة، ولم تأتي شريعة جديدة بعد الأئمة الأربعة. فما دام أن الانتساب إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا، فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة يقينا. أيضا لو كان الالتزام بمذهب واجبا لكان مذهب الصحابة أولى من مذهب من بعدهم، والصحابة لا يستطيع أحد أن يقول إنه ليست لهم مسائل. الصحابة لهم مسائل كثيرة جدا، ومن قرأ فقط مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وجد الثروة الفقهية الكبرى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا أن تقليد ابن عباس رضي الله عنهما أولى من تقليد الأئمة الأربعة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن تقليد صحابي بعينه واجب، فمن باب أولى أن لا يكون تقليد من بعدهم ممن هم دونهم وإن كانوا من أهل الفضل والعلم والتقى واجبا. الحق كان معروفا قبل الأئمة الأربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينهم قبل الأئمة الأربعة، فهل كانت معاملتهم صحيحة مع أنهم ليسوا على المذاهب الأربعة أو لم تكن صحيحة؟ لا شك أنها كانت صحيحة. ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما ذكرناه. يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد: قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الشاب لم يستسغ هذا، فقال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فعاد الشاب قال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العاقد: قل كما قال في الأول. قال: يعني لا يصح عقدي إلا إذا قلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ قال: نعم. قال: فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ قبل أن يوجد أبو حنيفة عقد على لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت. وهذا أمر ظاهر جدا، لم يظهر الحق على لسان الأئمة الأربعة وكان مفقودا قبله. فالقول بوجوب التزام قول إمام معين من الأئمة الأربعة قول لا حظ له من الأدلة، ولا يتفق مع تاريخ الأمة السابق للأئمة الأربعة، ولا يتفق مع منهج الأئمة الأربعة. إذا كان كل إمام من الأئمة الأربعة أثبت لنفسه أنه يخطئ وأوجب على من يتبعه أن يترك قوله إذا خالف الدليل، فكيف يأتي من بعدهم ويقولون يجب على كل مسلم أن يلزم قول إمام من الأئمة؟ ولذلك لما ذكر الذهبي رحمه الله قول بعضهم الذي ذكرته أولا، إن المقلد مع إمامه كالنبي مع الأمة، أو إن المقلد مع إمامه كالأمة مع النبي، قال معلقا: قوله لا تحل له مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، فعليه اتباع الدليل. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل كلاما نفيسا جدا في هذه القضية، فقال: فالمقلدون، المقلدون يعني الأئمة الذين يقلدون والعلماء الذين يقلدون، فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد لهم، ثم أئمة التابعين، ثم ذكر علماء منهم الأئمة الأربعة، ثم ذكر علماء منهم البخاري وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، ثم ذكر اشتهار المذاهب الأربعة، ثم قال كلاما نفيسا، قال: ولا بأس بمذهب داود أي الظاهر، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. ثم ذكر رحمه الله بعض ما ذكره المالكية في تحسين مذهب الإمام مالك بذكر فضل الإمام مالك، ثم قال معلقا رحمه الله عز وجل: ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي عن ادعاء مثل ذلك لإمامه. كل إمام من الأئمة الأربعة له فضائل، ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا بد أن يرضخ للدليل ويسلم للدليل. والأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل كلهم قد أمروا الناس باتباع الدليل وبترك أقوالهم إلى الدليل، كما نقلنا عنهم سابقا. ولذلك قال العلامة محمد بن سعيد الحنفي في منظومة له: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل. وقول أعلام الهدى يقصد الأئمة الأربعة، لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، يعني لا يجوز العمل بقولنا بمجرد أن قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، لا بد من دليل. فيه دليل الأخذ بالحديث، فالقول المنصور هو الذي نصره الدليل، وأغلب الأدلة من السنة. فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، ذاك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن الأئمة الأربعة وفيما بعدهم، يجب الأخذ بما دل عليه الدليل. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل كلام لأي عالم منه مقبول منه مردود سوى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول كله. قال والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهدى الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. إذا كنت ترى فضل الأئمة الأربعة فهذا كلامهم الذي أفصلوه وهو المتفق مع الكتاب والسنة، فإن في هذا المنفعة. وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة ويربون عليه كما تقدم معنا. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقد جاءه رجل كان قاضيا مفتيا وكان على المذهب الحنفي، وكان على المذهب الحنفي، فقال أستشيرك في أمر، قال لشيخ الإسلام ابن تيمية أستشيرك في أمر، قال له ما هو؟ قال أريد أن أنتقل عن مذهبي، أريد أن أنتقل عن مذهب الحنفية. قال قلت له ولما؟ ولما؟ لما تنتقل عن المذهب؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. أنا قرأت المذهب وأنا فقيه قاضي مفتي، فوجدت أن كثيرا من المسائل في مذهبي تخالف الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أنتقل عنه. واستشرت بعض فقهاء الشافعية، فقال لي لو رجعت عن مذهبك لن يرتفع هذا عن المذهب، سيبقى أن المذهب فيه مخالفة لبعض الأحاديث. فمعنى كلامهم قالوا له لا فائدة من تركك للمذهب، بل ابق على المذهب. قال وأشار علي بعض شيوخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. طريقة المتصوفة دائما الدروشة. وقد قال الشافعي ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله. ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، لأنه منهج قائم على غير هدى. قالوا له، ما قالوا له ابحث، ما قالوا له، قالوا تضرع إلى الله واسأل الله عز وجل الهداية. فلم يشيروا عليه بأمر يتعلق بهذا. فماذا تشير به أنت علي؟ قال شيخ الإسلام فيما يرويه عنه ابن القيم، وهذا في إعلام الموقعين، قلت له اجعل المذهب ثلاثة أقسام، وهذا الواقع في كل مذهب، اجعل المذهب ثلاثة أقسام. قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، قسم من مسائل المذهب الحق ظاهر بين وقول الإمام في المذهب موافق للكتاب والسنة، فهذا اقضي به وأفتي به طيب النفس منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه الحق. قال وقسم، هذا الثاني، مرجوح ومخالفه معه الدليل. قسم من مسائل المذهب مرجوح ومخالفه معه الدليل فيما ظهر لك، فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، يعني اتركه إلى الحق. وقسم، هذا الثالث، من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة متقاربة، مسألة اجتهادية اختلف فيها الأئمة والأدلة متقاربة، لم يظهر الدليل، الأدلة متقاربة. مثال ذلك مثلا مسألة زكاة الحلي الذي يعد للاستعمال، مسألة في الحقيقة الأدلة فيها متقاربة، وإن كنت أرجح وجوب الزكاة، لكن من نظر في المسألة بفقه وجد الأدلة متقاربة اجتهادية. ومثل بعض مسائل السفر ونحو ذلك، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، أنت مخير، لأن هذه المسائل اجتهادية وتقاربت فيها أدلة أهل العلم، فقال جزاك الله خيرا. وهذا يا إخوة في كل مذهب، لو سبرنا المذاهب الأربعة لوجدنا في كل مذهب هذه الأقسام الثلاثة. قسم يظهر لك بالدليل أنه الراجح وأنه الصحيح، فهذا تلزمه. قسم يظهر لك بالدليل أنه مرجوح، فهذا لا يجوز لك أن تعمل به. وقسم متردد لأن المسألة اجتهادية وتجاذبتها الأدلة القوية، فهذا أنت مخير، إن شئت أن تقلد الإمام فيها وإن شئت أن تقلد إماما آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي قرره أهل العلم، فالعبرة بالدليل. وإذا نظرنا في فقه الأئمة الأربعة نجد شيئا عجيبا، نجد أن كل إمام تميز بميزة مؤثرة في الفقه. فإذا نظرنا إلى الأئمة جميع وجدنا أنهم جميعا يستوون في القرآن، كلهم يحفظون القرآن ويستوون في القرآن. أما في الحديث فنجد أن الإمام مالكا والإمام أحمد قد تميزا في باب الحديث وحفظ الحديث ورواية الحديث. وإذا جئنا إلى الشافعي نجد أنه تميز بالقوة في العربية، والقوة في العربية مؤثرة في فهم الدلالات، لأن قواعد الدلالات عند أهل العلم تدور على اللغة العربية. كما أنه تميز رحمه الله بمعرفة الناسخ والمنسوخ، حتى قال الإمام أحمد: ما عرفت الناسخ والمنسوخ حتى رأيت الشافعي. فتميز بهذا الأمر. وإذا نظرنا في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجدنا أنه تميز في القياس والتدقيق في الرأي. فمن أخذ بالراجح من أقوالهم جمع ما تميزوا به، وحصلت له القوة التي تميز بها كل إمام. فهذا الطريق الذي هو وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل ولو خالف المذهب هو الذي دل عليه القرآن. الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل النزاع بينكم في شيء، ما الواجب؟ ردوه إلى الله. كيف نرده إلى الله؟ نرده إلى القرآن والرسول. كيف نرده إلى الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ نرده إلى السنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل هذا على أن هذا من خصائص المؤمنين، أنهم عند التنازع يردون إلى الكتاب والسنة. فإذا اختلف الأئمة الأربعة، هل يجوز لنا أن نقول يجب أن نلزم قول إمام، أو نقول ما قال ربنا فردوه إلى الله والرسول؟ ذلك خير لكم في دينكم وأحسن تأويلا. التأويل هنا بمعنى العاقبة، أي وأحسن عاقبة لكم، وهو الذي دلت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع في أمته، ما المخرج؟ ما الواجب؟ فعليكم بسنتي. فيكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما على أقوال أتباعه عند التنازع، فيرد إلى السنة وجوبا. وأجمع على هذا أهل العلم، كما قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما يدل على حسن هذه الطريقة وجمالها التي هي الواجب الشرعي ودلت عليه الأدلة، أنه بهذه الطريقة لا يهجر إمام من أئمة المسلمين، بل يؤخذ من قول الإمام ما وافق الدليل. فتارة نأخذ بقول أبي حنيفة رحمه لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول مالك لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول الشافعي لأن الدليل دل عليه، وتارة نأخذ بقول أحمد لأن الدليل دل عليه رحم الله الجميع. فلا نهجر واحدا من الأئمة. أما القول بوجوب التزام مذهب معين ففي هذا هجر لبقية أئمة الإسلام وتجريد لهم من الحق. الذي يقول يجب التزام مذهب أبي حنيفة، ما معنى هذا؟ أنه يجب ترك كلام الإمام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد رحم الله الجميع، وأن الحق كله مع أبي حنيفة رحمه الله. إذن الذي مع الأئمة الآخرين ليس بحق، وهذا سوء أدب مع الأئمة لا تأتي الشريعة به. فهذا يدل على حسن هذه الطريقة، كما أن القول بوجوب التزام قول إمام معين سبب لفرقة المسلمين والتعادي بينهم والبغي بينهم، بل البغي حتى على الأئمة. للأسف لما ظهر التعصب والتزام مذهب إمام معين دون غيره، سار بعض المسلمين يوالون على المذهب، فيحبون من على مذهبهم ويبغضون المسلم الذي على مذهب آخر. بل ظهرت مسائل لا ينقضي العجب منها، فأخذ المتعصبون يبحثون مسألة: هل تصح صلاة الشافعي خلف الحنفي؟ حتى فرقوا المسلمين في المسجد الحرام، فكان إلى عهد الدولة المباركة الدولة السعودية في المسجد الحرام 4 محاريب، كل جهة من الكعبة أمامها محراب. كيف؟ هذا محراب الأحناف، وهذا محراب المالكية، وهذا محراب الشافعية، وهذا محراب الحنابلة، ما يصلون مع بعض. أمام الكعبة 4 محاريب، ونص بعض المتأخرين من الحنفية أو من الشافعية، وجدت في المذهبين، أنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية ولا يجوز أن ينكح الشافعية، والمقابلون قالوا يجوز أن ينكح الكتابية بشروطها ولا يجوز أن ينكح حنفية، بل بغوا على الأئمة ووضعوا الأحاديث زورا في ذم الأئمة، حتى روى بعضهم كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على أمتي رجل هو أشد عليها من إبليس، يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي. وجرؤ بعض الناس على تلقيب أبي حنيفة رحمه الله بألقاب لا يجوز أن يلقب بها، وكل هذا مضاد لقول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب هو لزوم الدليل، وهذا هو الذي نص عليه المحققون من أهل العلم. وأنقل لكم بعض عبارات بعض أهل العلم: قال ابن معمر رحمه الله عز وجل: هنا شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعون العلم، فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. وهذا لا يجوز ما دام أنه ليس مجتهدا مطلقا أن ينسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. قال: واستقرت هذه الشبهة الشيطانية في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه بكل شيء، وإن خالف نص الكتاب أو السنة فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله ولا تجوز مخالفته، فلو رأوا واحدا من المقلدين قد خالف مذهبه وقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به قالوا هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد. وهذه الشبهة يا إخوة الآن يكررها بعض طلاب العلم ويقولون الذين يدعون إلى الاتباع والترجيح بالأدلة هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى الاجتهاد المطلق، ولذلك هم اليوم يدعون إلى العودة إلى الفقه المذهبي الذي هو محض التقليد وليس اعتبار أقوال الأئمة والنظر في الدليل. قال ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين وإن كان إنما قلد إماما لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم، ما ردوا نص الإمام إلى الدليل، ردوا الدليل إلى نص الإمام. فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه، قالوا هذا الدليل على الرأس والعين، وإن خالفه ردوه. يردون ماذا؟ قول الإمام كما أوصى الإمام؟ الجواب لا، يردون ماذا؟ الدليل من أجل مخالفته لقول الإمام. ثم بين رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل وإن كان موافقا لقول إمام غير إمامه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم، تريدون أن نتوقف ونكمل بعد الصلاة؟ طيب لعلنا نتوقف ونكمل بعد الصلاة لأن الوقت الذي يعني حدده الإخوة للوقوف قد حان، فلعلنا
نتوقف. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.